بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن بعض الومضات في باب الوضوء في برنامجكم ومضات في العبادات. وقد تكلمنا عن شيء من الومضات التي يحتاجها المسلم في وضوئه فيما تقدم، ونبهنا على بعض المخالفات وبعض الأخطاء التي يقع فيها المتوضئون أو بعض المتوضئين. ومن هذه الومضات التي نحتاج إلى ذكرها أن نعلم أن الترتيب بين أعضاء الوضوء هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ونقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله لما أمر بالوضوء في كتابه قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأتى ربنا سبحانه وتعالى بهذا الترتيب، بأن تغسل الوجوه أولا، ثم الأيدي إلى المرافق، ثم مسح الرأس، ثم بعد ذلك غسل القدمين. فهذا الترتيب هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وهو الذي نقله الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام. فكان يرتب بين أعضاء وضوئه كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيغسل وجهه ثم يديه إلى المرافق، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه. وهكذا نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما جاء في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عمر وحديث علي بن أبي طالب وغيرها من الأحاديث التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولم يخالفوا في ذلك، بل كلهم اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب بين أعضاء وضوئه كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي لنا أن نعتني بهذا الترتيب وأن نتوضأ على هذا النحو، وإن كان في المسألة خلاف بين العلماء، ولكن الخروج من الخلاف أولى. فبعض أهل العلم يرى أن الوضوء لا بد فيه من الترتيب، ومن لم يرتب بين أعضاء وضوئه فإن وضوءه لا يصح. وبعضهم يرى أن الترتيب ليس بواجب وإنما هو سنة، والخروج من خلاف العلماء بالإتيان بالترتيب والعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سنته صلى الله عليه وسلم هو الأولى. والذي يدل على قضية الترتيب من خلال هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسح الرأس بين المغسولات، فدل ذلك على أن هذا المقصود مراد، ألا وهو الترتيب بين الأعضاء. فإنه لو لم يكن الترتيب مرادا لذكر الله سبحانه وتعالى المغسولات ثم ذكر الممسوح، ولكنه لما ذكر المغسولات كغسل الوجه واليدين إلى المرافق ثم أدخل بينهما مسح الرأس ثم ذكر المغسول الأخير وهو غسل القدمين، دل ذلك على أن الترتيب مراد. ولذلك قالت طائفة من أهل العلم أنه واجب، وأن الذي يتوضأ من غير ترتيب فإن وضوءه لا يصح، وهذا هو الأحرى بالمسلم أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخرج من خلاف العلماء في هذا الباب. وأما الترتيب بين ما هو كالعضو الواحد كغسل اليدين، فبإجماع العلماء أن الترتيب في هذا الباب ليس بواجب، فلو غسل يديه إلى المرافق فبدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى فإن وضوءه صحيح بإجماع العلماء، وإن كان قد ترك الأولى فإن الأولى أن يبدأ باليمين كما نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذكروا في غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، فإن السنة هو تقديم المضمضة والاستنشاق، ولكن إن قدم الوجه على المضمضة والاستنشاق فهو كتقديم اليسرى على اليمنى في اليدين وفي الرجلين. ومن هذا الباب كذلك في مسح الرأس والأذنين، فلو قدم مسح الأذنين على الرأس فوضوءه صحيح، ولكن الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ أولا بمسح الرأس ثم ثنى بعد ذلك بمسح الأذنين. ومن الومضات والتنبيهات التي تذكر في هذا الباب قضية الموالاة في أعضاء الوضوء بأن يوالي بين أعضاء وضوئه، ومعنى الموالاة ألا يترك بين العضو والآخر مدة زمنية ينشف من خلالها العضو الأول. فلو أن أحدا غسل وجهه ثم حصل له شغل أو انشغل بشيء من الأمور فإنه ينبغي له أن يبقى وجهه رطبا أو فيه شيء من الماء حتى ماذا؟ حتى يستمر في إكمال وضوئه. أما إذا نشف العضو فإن الموالاة قد انقطعت، فهذه هي الموالاة أن يوالي بين أعضاء وضوئه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه كقدر الظفر لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه وصلاته. وبمثل هذا الحديث استدل بعض العلماء على وجوب الموالاة، وأنه يجب على الإنسان أن يوالي بين أعضاء وضوئه فلا يجعل بين العضو والآخر فاصلا طويلا ينشف بسببه العضو، وإنما يوالي مباشرة بين أعضاء الوضوء فيغسل الوجه ثم اليدين إلى المرافق ثم يمسح الرأس ثم القدمين إلى الكعبين من غير جعل وقت بين عضو وآخر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر هذا الرجل الذي بقي شيء من عضوه لم يصبه الماء أمره بأن يعيد الوضوء والصلاة، دل ذلك على أن الموالاة لا بد منها، وإلا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء. ولكنه ولأجل وجود المدة الزمنية أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد وضوءه كاملا وأن يعيد هذه الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء والذي فقد هذا الشرط من شروط الوضوء ألا وهو شرط الموالاة. ومن الومضات والتنبيهات في باب الوضوء أن الوضوء تسن له أذكار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك البسملة في بدايته، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث وأمر بالبسملة في بداية الوضوء. وأيضا من الأذكار التي تذكر مع الوضوء الذكر الذي يختم به الوضوء، فإذا توضأ الإنسان وأكمل وضوءه كاملا سن له بعد وضوئه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وزاد الترمذي في سننه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فهذا ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من التنبيهات أن بعض الناس يأتي بأذكار لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، فمن ذلك أن بعض الناس كلما توضأ بعضو من أعضاء وضوئه ذكر ذكرا أو دعاء. فمثلا إذا غسل يديه قال اللهم اعطني كتابي بيمينه، وإذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وإذا غسل أو مسح رأسه ذكر دعاء، وإذا غسل رجليه ذكر دعاء، وهكذا في كل عضو من أعضاء وضوئه يذكر أدعية أو أذكارا ويلتزم بذلك ويجعلها كأنها سنة. وهذا أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فالسنة أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وأن لا نزيد ولا ننقص. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.